بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وبالسند المتصل الإمام مالك، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في موطئه: باب ما جاء في تحزيب القرآن. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، وسلني لماذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. باب ما جاء في القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
اللهم صل وسلم
عليك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالقرآن وبيانه على لسان من أنزله عليه، أحب الخلق إليه وأرفعهم منزلة لديه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم في كل وقت وحين عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم في الله تبارك وتعالى واستقام على منهاجهم ليرتقي بمعراجهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب التمكين في القرب من الحق والفهم عنه والتبيين له لعباده بخير تبيين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالقرآن، وجاء في هذا الباب باب ما جاء في تحزيب القرآن. وتحزيب القرآن يعني يجعل المؤمن على نفسه حزبا، أي قدرا من القرآن يرتبه فيلتزم به ويواظب عليه. وهكذا في عموم الطاعة والعبادة ندب المؤمنون إلى أن يجعلوا لهم فيها أحزابا، أي مقادير يرتبونها على أنفسهم يلتزمون بها. ومن حميد المسلك لكل سالك في السير إلى الله تعالى أن يجعل على نفسه من أنواع العبادات، من صلوات ومن صوم ومن قراءة القرآن ومن ذكر ومن صدقات إلى غير ذلك، شيئا معلوما يزيد عليه عند النشاط والسعة ولا ينقص منه عند الكسل. فهذا مسلك حميد طيب، يزيد عند النشاط ولا ينقص عند الكسل، فيكون شيء مرتب معين كما كان هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم مقتدين برسول الله خير الأنام صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأما الذي يجعل ساعات ليله ونهاره مهملة سودا، وأحيانا يشتغل بذا وأحيانا يشتغل بذا ولا يرتب على نفسه الترتيب، فلا تظهر بركة وقته ولا بركة عمره، ولا يظهر الأثر فيما يقوم به من الطاعات المتفرقة القليلة، فإن الأوراد من غير حضور ما تنفع، ومن غير مداومة ما تؤثر، وإنما تنفع مع الحضور وتظهر آثارها وخصائصها ومزاياها مع المداومة والاستمرار. فبذلك جاءنا تحزيب القرآن، وهو الورد الذي يرتبه المؤمن على نفسه في اليوم والليلة من كلام الله تبارك وتعالى وقراءته، ولعموم المؤمنين، فإنهم لا يتمكنون من حسن التدبر في قراءة القرآن في أقل من 3 ليال، ولا ينبغي أن يتمادى بهم التقليل والتكاسل حتى يختموا في أقل من شهر. وأواسطهم، وعليه كثير من الصحابة، كانوا يرتبون القرآن في كل أسبوع فيختمون في كل أسبوع، على أنه جاء عن سيدنا عثمان بن عفان وعن تميم الداري وعلقمة وغيرهم أن أحدهم يقرأ الختمة في ركعة، وعن جماعة من أصحاب والتابعين أنهم يختمون في اليوم الختمتين وأقل وأكثر من ذلك. وقال الإمام النووي إن أكثر ما بلغنا ختم من الختم ختمتين بالليل وختمتين بالنهار، وهكذا جاء عن بعضهم ما هو أكثر من ذلك. فيرجع الأمر إلى قوة المؤمن وفراغه وقدرته، وأن لا تخرجه كثرة القراءة عن الترتيب وعن تدبر المعنى، ويحذر أن يكون ممن اشتكى منهم من أنزع القرآن بهجر القرآن من هجر القرآن. فقال وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالوسط الذي عليه أكثر الصحابة الختم في كل أسبوع، ولا بأس بالختم في كل 10 أو في كل نصف شهرين، ولا أقل للسالك من أن يختم في كل شهر، وأن يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن الكريم. الله لا إله إلا الله، ويحذر من هجران القرآن، وقد يكون لبعض المتعتعين أو الذين تشق عليهم القراءة أو حسن التدبر مع كثرة الانشغال بمهمات وواجبات أن يقرأوا بعض الجزء في اليوم والليلة. وقد صرح بعض الأئمة مثل الحنابلة بكراهة تأخير ختم القرآن عن 40 يوما، وقال يكره المؤمن يمر على 40 يوم ما يختم الختمة. ما تأمل ما كلمه بإلهه، ما يتدبر ما أرسله إليه خالقه وبلغ لسان نبيه، فينبغي أن يتعاهد هذا القرآن، والأمر بالتعاهد ثابت في السنة. وهكذا يقول الحنفية ينبغي لحافظ القرآن أن يختم في كل 40 يوم على الأقل، ولي يقرن مع تعاهد القرآن فهم المعاني والاعتبار بما فيه لا مجرد التلاوة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهكذا صرح الحنفية وغيرهم بأنه لا يستحب أن يختم في أقل من 3 أيام، وهذا كما أشرنا لعموم المؤمنين. جاء الحديث: من لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ما يفقه يعني ما يتدبر ولا يتفهم يسرد سرد، وليس ذلك مراد، بل مراد التدبر. وهذا لا يناقض من وجود التدبر والتأمل عند الأقوياء فيقرؤونه ولو في ركعة، كما سمعت عن سيدنا تميم الداري عن سيدنا عثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة ثم من التابعين يقرأ الختمة في ركعة واحدة بتدبر وتأمل، وهذا شأن الأقوياء والمتعلق قلوبهم بكلام الله جل وعلا. وهكذا جاء في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف أنه ابتدأ يقرأ ختمة بالليل وختمة بالنهار ثم ختمتين بالليل وختمتين بالنهار ثم 3 وانتهى إلى 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار، ثم هذا ما بلغنا ولم يكن بلغ سيدنا الإمام النووي في تلك القرون، ثم بلغنا من بعد عن بعض الصالحين والأولياء أنه زاد على 4 بالليل و4 بالنهار في استغراق بالقرآن وامتلاء بالقرآن. وهذا الإمام محمد بن صالح بن عبد الله العطاس، وقد عرفنا ولده أصغر أولاده عبد الرحمن بن محمد، فكان والده حضر المذاكرة مرة مع الحبيب علي الحبشي فحث على تلاوة القرآن والارتباط به، وذكر سيدنا السقاف وأنه يختم 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار، فقال: هذه المذاكرة علي وأنا يجب أن أراجع نفسي في حالي مع القرآن وأن أترتب نفسه الختمتين والثلاث إلى 4. فكتب إلى الحبيب علي بعد سنة، قال: أن رتبنا 4 ختمات بالليل و4 ختمات بالنهار كما ذكرتم عن سيدنا السقاف. ثم كتب إليه في السنة الثانية، قال: زدنا واحدة، عندنا 5 بالليل و5 في النهار. قالوا: وانتهى أمره إلى 6 و7 و8، فصار يختم 8 ختمات بالليل و8 ختمات بالنهار، وكان يستغرق إذا قرأ ولا يحس بما حواليه، حتى إن كان لا يقرأ وهو على دابته تمشي، فلما يتنزل له مع خشوعه وحضوره إذا ثقل على الدابة فتقعد على الأرض تبرك وهو لا يشعر، ويستمر في التلاوة يظنها تمشي حتى يأتي من ينبهه يقول: الدابة باركة على الأرض، فيقوم. وهكذا كانوا ينتظرونه في يوم جماعة من أهل العلم والخير في ضيافة وعزومة، فقالوا أن الحبيب محمد بن العطاس تأخر، قال لهم: الحبيب أحمد بن حسن العطاس ما بيتأخر، بيخرج على وقته، انظروا في الحقوبة تحصلوا الدابة باركة على الأرض وهو يقرأ، روحوا حركوا. خرجوا حصلوا يقرأوا الدابة باركة، نبهونا بحتى الدابة نعمالك مالكم، قالوا: وقت الدابة باركة، ارفعوها رفعوها. قامت قال له: ايش صلحت في الدابة؟ قال: قرأنا عليها من القول الثقيل، قرأنا عليها من القول الثقيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. متى خرجت؟ قال: من الساعة الدابة من أول النهار خرج، لقد لمدة طويلة ساعات، والدابة باركة وهو ما هو داري بها مستغرقا بالقرآن. فهذا شأن للخصوص من خيار الأمة وأنت بعد ما تسمع كلام الخصوص هؤلاء لا تبعد بنفسك بعدا كبير وتهمل الكتاب العزيز حتى يمر الشهر ما تقرأ ختمه. ما ينبغي أن تجعلك حجبا، فإن زين الوجود كان يحزب القرآن تحزيبا ويجعل لهم منه الورد في اليوم والليلة، وكان يمر على بعض الوفود في كل ليلة بعد العشاء أيام كانوا بالمدينة في وفادتهم ويتحدث إليهم وتأخر عنهم ليلة ثم جاء فقال إني لم أتأخر عنكم إلا أنه شغلني بالفاقان عن حزب من القرآن فكرهت أن أتيكم حتى أتم فأكمل ورد من القرآن ثم جاء إليهم صلى الله عليه وسلم. هو الذي ينزل عليه القرآن أنا معتنيا بالقرآن، وهذا قال ما جاء في تحزيب القرآن، باب ما جاء في تحزيب القرآن. وهكذا يقول المالكية والحنابلة يسن أن يختم القرآن في كل أسبوع، يسن أن يختم القرآن في كل أسبوع. هكذا جاء عن المالكية والحنفية، وهو مروي عن جماعات من الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن الكريم، يحزبونه ثلاثا وخمسا وسبعا، يعني ثلاث سور، وهو سبع القرآن: البقرة وآل عمران والنساء، هذا سبع القرآن، وخمسا ما بعدها الخمس سور من عند المائدة ومن بعد يجي سبع ثاني، وسبعا السبع السور التي بعدها تجي سبع ثالث، وهكذا. فيختمونه في كل أسبوع، عليه عامة السلف عليهم رضوان الله، ويرتبون في مساجدهم وأماكنهم ختمة القرآن في كل أسبوع. نعم. ومع ذلك فيقول المالكي أن التفهم مع قلة القرآن أفضل من سرد حروفه بلا تفهم. وسمعت ما صرح الحنابلة بكراهة تأخير ختم القرآن عن 40 يوما، وما قال الحنفية أنه ينبغي لحافظ القرآن يختم في كل 40 يوما مرة. وبما صرحوا أيضا الحنفية أنه لا يستحب أن يختم في أقل من 3، فيبقى شأن الخواص لهم. الله. وقال أيضا سيدنا الإمام النووي يختلف باختلاف الأشخاص، من كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف يقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا يقول من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين ليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، فلا ينبغي للمتعلم ولا المعلم أن يقصر في القرآن ويهجره، ولكن ولو أن يأخذ جزءا في اليوم على الأقل فلا فيقتصر عليه بلا هذرمة. ويذكر لنا هذا الحديث، وأشار الإمام مالك في بعض حديثه إلى أنه تختلف أيضا طبائع الناس في تفهم المعنى بكثرة بالتأني، وفي سهولة حضور المعنى واستقامة الحفظ بشيء من الحدر والإسراع. فقال من الناس من يحسن، ومنهم من إذا تأنى قال نسي وما عاد عرف كيف يقرأ، قال فيراعي طبعه في هذا، ولا ومن دون أن يصل إلى حد الهذرمة وترك التدبر، ومن دون أن يصل في التأني إلى حد التمطيط. بعضنا يسمونه تجويد وهو لا تمديد بلا قواعد، بلا من دون قواعد التجويد، ويمطط ويزيد ويبالغ في ذلك فيخرج عن حد التلاوة المأمور به. وهكذا جاءنا في الحديث قول عبد الله بن عمر اقرأ القرآن في 7 عبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في سبع ولا تزد على ذلك ولا تزيدن على ذلك كما جاء في رواية أبي داود فهذا الأصلح لعامة السالكين. ويقول سيدنا أوس سألت أصحابه يعني مدركهم من أدركه منهم كيف تحزبون القرآن قالوا الثلاث وخمس وسبع وتسع واحد عشر وثلاثة عشر هذا ستة أسباع قال وحزب المفصل واحد الباقي بعدين إما من سورة قاف وإما من سورة دري يقرؤونه سابع ليلة خلاص فحزبوا على هذه الأسابيع التي عليها رتب الشيخ سالم بفضل أسابيع القرآن في المنطقة وتقسمها ما بين أول ليل وآخرة فيكون في كل خميس ختمة. نعم وهكذا ولا ينبغي ويكره أن يؤخره عن الأربعين اليوم كما سمعت. قال الإمام أحمد تأخيره عن ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به فمهما لم يكن عذر فلا ينبغي أن يؤخره عن هذا الحد. الله لا إله إلا الله ولا. وجماعة من السلف جروا على ظاهر الحديث وكانوا يختموا القرآن في ثلاث دائما وكرهوا الختم في أقل من ثلاث ولكن أيضا ورد عن آخرين منهم ما سمعته من ختمة في ركعة وختمة في يوم وليلة أو مرتين من أو ثلاث وزاد بعضهم على الثلاث وكما جاء عن بعض المتدبرين أنه سئل عن حال مع القرآن قال لي في كل يوم وليلة ختمة ولكن لي ختمة أخرى في كل أسبوع ولي ختمة ثالثة أقرأها في كل شهر ولي ختمة رابعة أقرأها في كل سنة متدبر قال ولي ختمة بدأتها منذ 17 سنة وأنا لم أكملها الآن ولئن وصلت قال وصلت عند قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان في سورة النحل فجلست أيام بيقول الله يأمر بالعدل وعدلت أمري ونفسي وكان من العدل الذي قمت به أن شاطرت ربي في أموالي وما أملك نصف وأخرجت منها النصف ثم رعيت العدل في أعضائي والعدل بين أهلي وولدي والعدل في أوقاتي وقضاها حتى قال ثم إني انتقلت من البعد إلى الإحسان والإحسان فأخرجت باقي ما عندي العدل خرجت نصف لما جيت الإحسان خلاص خرجت الباقي وقعد في الإحسان يرتب نفسه في الإحسان أيام وهو يقرأ والإحسان ويتأمل في الأحوال اللي يقرأ والإحسان ويقيم نفسه في أحوال يقول والإحسان حتى ينتقل إلى وإيتاء ذي القربى وهكذا هذه 17 سنة عادوا في نصف أقل من نصف الختمة يختمها غير الختمة اللي يختمها في كل يوم وفي الأسبوع وهكذا الارتباط بالقرآن فلا شيء أصلح لك وأنجح وأربح لفكرك وعقلك ونورك واستقامتك وصلاحك من القرآن لو ارتبطت به ولو مكنته أن يسري نوره إليك التعظيم والإجلال والتدبر والتأمل ربطنا الله بكتابه ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار وهكذا قال شيخنا الحب عبد القادر لبعض أصحابه وقربته قال له وإني وفي زحمة أعمالي وكثرت ما كان عندي من أعماله في جدة وغيرها لا أسمح بترك سبع القرآن السبع في كل يوم وليلة ما يمكن يسمح بتركه أبدا، حتى ولو في زحمة أعماله وكثرة قيامه بالمجالس وكثرة الوافدين عليه وما إلى ذلك، لكن ما يسمح بأقل من السبع في اليوم والليلة. من أيام صغره من أيام والده ربطه، حفظ القرآن وربطه به. لما جاء الحب عبد الله بن عيدروس يزاير إلى سيئون وسألهم الحبيب أحمد بن عبد الرحمن وقال المدرسة أقمتموها النهضة فيها قسم تحفيظ القرآن؟ قال له لا يحتاج تحفيظ القرآن. فأنشأوا قسم تحفيظ القرآن، وكان من جملة من تحفظ الحبيب عبد القادر في صغره. ثم أخذ عن الشيخ برجاء القراءات السبع، وكان قد أخذها الشيخ برجاء في مكة المكرمة، وأخذ عنه سند القراءات السبع في صغره، ثم استمر على هذا الحزب من الصغر إلى الكبر. لا إله إلا الله، الله يربطنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن. وكان إذا نام الحبيب عبد الله بن عيدروس يقرأ القرآن ويتلو حتى يسمعه من بجانبه إلى أن يستيقظ وهو يقرأ القرآن، فيقولون إنه ممن اختلط القرآن بلحمه ودمه. وهكذا كثير من أخيار الأمة في الشرق والغرب اتصلوا بالكتاب العزيز اتصالا حسنا وغاصوا على أسراره وامتزج بهم القرآن. يقول كان السيد الجليل، شوف نقل عن الإمام النووي، كان السيد الجليل ابن كاتب الصوف يختم بالنهار أربعا وبالليل أربعا. قال يمكن حمله على مبادئ طيزان بسط الزمان من دون. ويقول سيدنا عمر من فاته حزبه من الليل فقرأه، أما رواية حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فقد حملوا فيها الوهم على الراوي داود، وأنه إنما جاء كما جاء في روايات أخرى ما بين صلاة الصبح إلى زوال إلى الظهر، ما بين الزوال والظهر كم وكم يسع أحزاب من القرآن كم يسع. ويقولوا إن وهم فيه بعض الرواة فرواه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، فإنه لم يبدأ أنه أدرك، لكن كما جاء في روايات الأخرى ومرفوعا أيضا، وهذا أيضا مما لا يقال بالرأي، وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر كتب له كأنما صلاه من الليل. وفيه أنهم كانوا يقضون ما فاتهم ويتداركون، وهذا من كرم الله يعد كأنه قام في الليل إذا قضاه مباشرة في هذا الوقت. وكانوا كل ما يعتادون من الخيرات إذا فاتهم منهم شيء قضوه. يقولوا كيف ترى في قراءة القرآن، على سيدنا زيد بن ثابت يسألونه كيف ترى في قراءة القرآن في سبعين، قال زيد حسن أمر طيب، ولا أن أقرأه في نصفين أي في نصف شهر سبوعين أو عشرين أحب إلي. سألني لماذا ليش أحب إليك؟ قال لي فإني أسألك، قال لي كي أتدبر وأقف عليه، أي أقف على معانيه وسره ودلالاته وإشاراته ورموزه وما فيه، رضي الله عنهم. ولما قال حمزة لابن عبس أني سريع القراءة أني أقرأ القرآن في ثلاث، قال لا أنا أقرأ سورة البقرة في ليلة أتدبرها وردلها، يقول ابن عباس أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله حذرا كما تقول، وإن كنت لابد فاعلا فقرأ ما تسمعه أذنك ويفهمه قلبك. سئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر قال البقرة وآل عمران في وقت واحد، كان ركعهما وسجدهما وجلوسهما سواء، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة وعده وقرأ قبل القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث سواء. ولهذا يقول الجمهور أن الترتيل أفضل. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقالت السيدة عائشة في وصف صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وهكذا ذكرنا على الإمام مالك قال من الناس من إذا هد كان أخف عليه وإذا رتل أخطأ، ومن الناس من لا يحسن يهد، والناس في ذلك على ما يخف عليهم وذلك واسع. القصد أنه لا يخرج الذي يهد إلى حد هجر التفاهم المعاني، ولا يبالغ الذي يتأنى ويرتل إلى التمطيط والخروج عن قواعد التجويد. فربما يتكلف الإنسان ما يخالف طبعه ويشق عليه ويقطع ذلك عن القراءة والإكثار منها. وهكذا رجعلنا الله إياكم من أهل القرآن وأهل العمل به، ورزقنا المتابعة لحبيبه، وفتح علينا في القرآن فتحا مبينا، وألف بيننا وبين الكلمة منه والحرف والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. يا مجيب الداعي يا مغيث المستغيث، وأعمر بالقرآن قلوبنا وديارنا وقبورنا ومنازلنا ومساجدنا وشوارعنا وأسواقنا، واجعلنا من أهل القرآن عندك في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.